أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتين من الأحكام، أحكام الحائض، دخول حرمة دخول الحائض المساجد والمكث فيها، كذلك الاجتياز بالنسبة إلى الجنب وغيره. سيأتي أحكام ذلك فيما ذكره تفصيلا. قبل ذلك قال رحمه الله: مسألة يجوز للحائض سجدة الشكر للأصل والإطلاق والاتفاق. إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام في أدلة استحبابها كلها، هذه أدلة استحباب الشكر، السجدة الشكر، هذا الإطلاق يشمل حالات المرأة، حالات الرجل، وأي حالة من حالاتهم، فحينئذ لا فرق في المرأة والرجل في هذا الحكم، حالة الطهارة، حالة الجنب، حالة الحيض، للأصل والاتفاق وإطلاق أدلة استحبابها من غير تقييد. فما نسب إلى الشيخ قدس سره من الحرمة استنادا إلى قوله، استفادوا من قوله بعدم جواز السجود لغير الطاهر، لم يقل أحد به من الفقهاء، وهو يكفي في رده حينئذ، لا نحتاج إلى رده، هو من عبارته استفادوا عدم الجواز، عدم جواز السجود لغير الطاهر، استفادوا حرمة السجود للحائض، لكن لم يقل بهذا بالحرمة أحد من الفقهاء، وهو يكفي في رده. ثم قال رحمه الله: ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت، كما نقل عن جملة من الأعلام لمعتبرة ابن سنان: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال عليه الصلاة والسلام: لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته، أي مستمعا. هذا الخبر دليل على الاستماع، منصتا لقراءته، مستمعا لها. ثم وهذا وارد بالنسبة إلى الرجل، وبقاعدة الاشتراك التي تقدم ذكرها يثبت الحكم للمرأة أيضا، فلا فرق بين المرأة والرجل في هذا الحكم لقاعدة الاشتراك. ومنها صحيح الحذاء عن الباقر عليه الصلاة والسلام عن الطامث تسمع السجدة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كانت من العزائم فلتسجد، وإذا سمعتها، أي أنه هناك سماع في البين. فإذا ثبت الحكم للسماع ففي الاستماع بطريق أولى، هذه الرواية واردة في السماع، لكن نتعدى عن السماع إلى الاستماع بطريق أولى، ولا إشكال في هذا الحكم، فإنه إذا وجب السجدة مع السماع تجب مع الاستماع بطريق أولى. مضافا إلى هذه الروايات الإجماع، ويقتضيه الأصل والإطلاق أيضا، فالحكم مسلم لا إشكال فيه من هذه الناحية إذا كان هناك استماع. ومن جميع ذلك يظهر ضعف القول بالحرمة، أي يحرم على الحائض سجدة التلاوة، هذه الروايات تدل على بطلان ذلك والإجماع، كما أن القول بالاستحباب أيضا باطل لدلالة هذه الروايات على سجدة التلاوة وجوبها، هذا ما ذكرنا. ثم قال: بل أو سمعت آيتها. فإذا سمعت آية السجدة من دون استماع، هنا ذهب أيضا إلى وجوب السجدة عليها لجملة من الأخبار، منها صحيح الحذاء المتقدم حيث ورد فيها عن الطامث تسمع السجدة فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد. الرواية صريحة في المطلوب في السماع، وتعدينا عن السماع إلى الاستماع بطريق بالأولوية. ومنها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد، وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت بالخيار، إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد. فسجدة التلاوة واجبة، سمعها الاجتماع تقدم، سمع سجدة التلاوة يجب. الرجل كان في حال الطهر في حالة الجنابة، المرأة في حالة الظن يسمع. أما سائر السجدات فإن شئت فهو بالخيار، إن شئت تسجد إن شئت لا. هذه ومنها موثقه الآخر عنه عليه الصلاة والسلام: والحائض تسجد إذا سمعت السجدة. هذه الرواية أيضا سمعت السجدة مضافا إلى الاجتماع المتقدم، سمعت السجدة تسجد. هذه هي الروايات التي تدل على أن مجرد سماع آية السجدة يجب على الحائض السجدة، سجدة التلاوة. لكن يعارض هذه الروايات جملة أخرى وطائفة أخرى من الروايات، منها معتبرة البصري عن الحائض: هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تقرأ ولا تسجد. إطلاق هذه الرواية تشمل ما إذا كان السجود سماع واستماع، لكن لا بد من رفع اليد عن الإطلاق بالروايات التي تقدمت في الاستماع واجب، هذا لا إشكال لدلالة النصوص المتقدمة. ومنها موثقة غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم الصلاة والسلام: لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة. هذه الموثقة أيضا تدل على أن مجرد السماع لا تجب عليها. ومنها صحيح ابن سنان عن الصادق عليه الصلاة والسلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال عليه الصلاة والسلام: لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون في ناحية وأنت في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت. هذه الرواية أيضا مجرد السماع لا يكفي بوجوب السجدة. هذه الطائفة تعارض تلك الطائفة التي تدل على وجوب السجدة، كان استماعا أم كان سماعا، فلا بد من حل هذا التعارض. فقيل بأنه يمكن حل التعارض برفع اليد عن هذه الطائفة الثانية، لأن وجود بعض الدلالات على أنها إما مجملة أو أنها لا بد من حملها على موارد خاصة. يقول: وأنه ومن أجل رواية البصري وموثقة غياث قال جمع بالتحريم هنا، وإن لم يقل به في الاستماع، فقالوا بحسب هاتين الروايتين قالوا بحرمة سجدة التلاوة على مجرد سماع الحائض، وإن لم يقولوا بالتحريم في الاستماع لكن في السماع قالوا بحرمة السجدة لأجل هاتين روايتين: لا تسجد وهو نهي. ويرد عليه أنه إذا أمكن الجمع بينهما فالحل فالواضح، يمكن الحل ورفع اليد عن هذا التعارض، فلا وجه للتحريم حينئذ. والحل يتحقق بحمل هذه الطائفة النافية للسجدة على غير العزائم، أن هذه الروايات وردت على السجدات غير العزائم، ونحن نقول بذلك أن غير العزائم بمقتضى تلك الرواية المتقدمة إن شئت وسائر السجدات، إن شئت بالخيار إن تسجد أو لا تسجد، فارتفع المعارضة بينها. هذه الدالة وما على في ذيله على غير العزائم، خصوصا خبري البصري وخبر غياث. وأما صحيح ابن سنان الأخيرة فيمكن حمل السماع في ذيله على مجرد الهمهمة، أنها أنت الإمام في ناحية وأنت في ناحية أخرى من المسجد وتسمع، أي همهمة فلا تسجد. مجرد همهمة فلا يدل على المطلوب. هذه مضافا إلى أنها موافقة للعامة حينئذ، فهذا هو الحكم. يقول: وما ما ورد في رواية فإما صحيح ابن سنان فيمكن حمل السماع في ذيله على مجرد الهمهمة دون الألفاظ، فلا تنافي بين هذه الأخبار وما تقدم من الروايات الدالة على الوجوب المؤيدة بالاعتبار الدال على عدم الفرق بين السماع والاستماع. إذا أثبتنا في السماع باقتضى الروايات المتقدمة يثبت بالاستماع بطريق أولى، هو دليل اعتباري قوي هذا، بالاستماع بطريق أولى. مضافا إلى أن صحيح ابن سنان مجمل وصحيح البصري مخالف للمشهور وموافق للجمهور. هذه هي الأسباب التي تودي إلى أنه نرفع اليد عن هذه الطائفة الثانية. صحيح ابن سنان نحمله على مجرد الهمهمة وأنه مجمل، وصحيح البصري وغيره موافق للعامة ومخالف للمشهور بين الفقهاء، فلا بد من رفع وطرحهما حينئذ، فيتعين القول بوجوب السجدة على مجرد السماع. فحينئذ ولو وصلت النوبة، ولو لم نرضى بهذا الحمل ووصلت النوبة إلى التعارض، فالترجيح مع الطائفة الأولى لأنها أصح سندا وأكثر عددا وموافقة لعموم ما دل على وجوب السجود مع السماع مطلقا. فهذه هي مرجحات الطائفة الأولى. لو بقي التعارض على حاله ولم نقبل بهذا الحمل الذي ذكرناه فنكون ترجيح مع الطائفة الأولى. هذا ما ذكروه، لأنها بل مع السماع ومخالفة للعامة، فالقول بوجوب السجدة عليها هو المتعين. وأما القول بالتحريم فهو ضعيف جدا مع وجود روايات متقدمة في الطائفة الأولى لها سماع واستماع، كيف يحكم بالتحريم مجرد أن هذه الروايات اعتمد عليها ورفع اليد عن تلك الطائفة الأولى؟ فهو ضعيف جدا. أما القول بالاستحباب هو وجه حمل، إنما جمع بين هاتين الطائفتين بحمل التحريم على الكراهة وقرينة على رفع اليد عن الوجوب على الندب، فحمل الروايات على الندب حينئذ. هذا طريق الجمع بينهما. لكنما إذا كانت الطائفة الأولى صريحة دلالة على الوجوب كيف نحمله على الندب، مع أن هذه الروايات مجملة أو أنها مخالفة للمشهور أو أنها موافقة للجمهور؟ كيف نرفع اليد عن تلك الطائفة التي أصح سندا وأوضح دلالة؟ فالقول بوجوب بل، أما القول بالاستحباب فهو مبني على إمكان الجمع بينهما بحمل الثانية على نفي الوجوب وحمل الأولى على الاستحباب، وهو خلاف الظاهر، مع أن العمل بالأول هو الأوفق بقواعد الجمع كما عرفت، فهو المتعين. ويأتي تتمة الكلام في كتاب الصلاة إن شاء الله، هناك نذكر. ثم قال رحمه الله: ويجوز لها اجتياز غير المسجدين على المشهور بين الفقهاء وعن بعض دعوى الاتفاق عليه، ويدل عليه صحيح زرارة ومحمد: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين. ومنه يظهر ضعف القول بالمنع من الدخول مطلقا، حيث حكم بعض الفقهاء منهم الشيخ رحمه الله لا يجوز لهم الدخول في المساجد مطلقا، مجتازين مكث وغير ذلك لا يجوز. هذه الرواية صريحة في المطلوب حينئذ. ثم قال: لكن يكره كما عن بعض دعوى الإجماع عليه ولخبر الدعائم، ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا. هذه الرواية ضعيفة سندا، لكن يمكن استفادة الكراهة منها فيكون دليل على الكراهة. ورواها في المستدرك عن صاحب الدعائم. ثم قال رحمه الله: وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة، لما عرفت من أن المشاهد المشرفة بحكم المساجد، فما يترتب على المساجد يترتب على المشاهد المشرفة. هناك قلنا المكث حرام، هنا أيضا المكث حرام. هناك قلنا بالجواز الاجتياز، هنا نقول بالجواز الاجتياز. إلا أنه هنا قول ذكر بعض الفقهاء بأنه ألحقوا المشاهد بالمسجدين، مسجدي الحرام ومسجد النبي، حيث أنهم قالوا بيت النبي بيت الإمام ألحقوهما بالمسجدين الحرمين لا كل مسجد، فيحرم الدخول حتى على نحو الاجتيازي. فإذا قلنا بهذه المقالة بأنها ملحقة بالمسجدين الحرمين فيحرم الاجتياز أيضا، ولكنما المشهور أنهما أن المشاهد تلحق بالمساجد لا بالحرمين. فقد لما عرفت أنها بحكم المساجد فيلحقها حكما، حكمها جوازا ومنعا وكراهة. وإن ناقش بعضهم في ذلك لأن ظاهر دليل الحاق هو إلحاقها بالمسجدين لظهوره في المنع من الدخول مطلقا، أي الدليل الذي تمسكوا به في إلحاق المشاهد المشرفة يستفاد منه منع الدخول في بيت النبي في بيت الإمام، وهو بحكم المسجدين الحرمين الدخول مطلقا. فعينئذ هذا المناقشة غير صحيحة، ذكرناها فيما سبق وسيأتي أيضا. ثم قال رحمه الله: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، لما تقدم في الثالث مما يحرم على الجنب يذهب إلى المسجد من دون اجتياز حرام، ومقتضى اشتراكهما أي اشتراك الحائض والجنب أن الحكم للجار جنب إذا ثبت يثبت للحائض في الحكم جواز الاجتياز لها أيضا، والدليل واحد حينئذ. ثم قال: بيظهر بل معه أيضا في صورة استلزامها استلزام دخولها التلوث. يقول إنه لا إشكال في أنه يجوز للجنب أن يدخل المسجد اجتيازا بشرط أن لا يكون فيه هتك للمسجد، والهتك يحصل فيما إذا كان تلوث في البين. والمرأة الحائض يجوز لها دخول المساجد اجتيازا بشرط أن لا يحصل منها هتك فيحرم الدخول، لأن تلويث المسجد حرام فيحرم الدخول مقدمة للحرام هذه لعل لا يحصل هذا، والحكم واضح لا إشكال فيه. ثم قال: من الأحكام أحكام المرأة، وطء المرأة حل الحيض يحرمه حينئذ، وسيأتي بذلك.